أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق جذور القاعدة الأصولية المسمات بالبراءة العقلية عند الأصوليين، وكذلك أشرنا إجمالا إلى جذور قاعدة مسلك حق الطاعة الذي تبناه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف. وفي مقام الاختيار نوافق القاعدة المشهورة، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الأصوليين لنكتتين. النقطة الأولى إن حق الطاعة والمولوية بلا شك يلازم الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، فسعة دائرة الحق الطاعة تعني سعة دائرة حق التنجيز والتعذير، وكذلك العكس، نطاق الحجية بمعنى التنجيز والتعذير نفس نطاق حق المولوية والطاعة. وعلى هذا الأساس لا فرق بينهما سعة وضيقا، لأن الميزان فيهما حكم العقل والعقلاء، فكما يحكمون بوجوب طاعة المولى في نفس الوقت يحكمون بحجية ما صدر من المولى في مقام التشريع. النقطة الثانية أنه لا يوجد فرق بين المولى الحقيقي والمولى العرفي، لا في مقام حق الطاعة ولا في مقام الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، لأن مستند المقامين حكم العاقل والعقلاء، وهم لا يفرقون بين المولى الحقيقي والمولى العرفي، كما لا يفرقون بين الموالي العرفية حسب مراتبهم في المولوية من السلطان إلى المولى الذي يملك عبدا، فإن نطاق حق المولوية واحد، وبتبعه نطاق حجية أوامره ونواهيه أيضا واحد. من هنا يصعب جدا التفريق بين المولى الحقيقي وبين المولى العرفي في مقام التشريع، فإن العاقل يحكم في المقامين على السواء. إن بلغ العبد تكليف قطعي أو ما هو بحكم القطع أعني التعبد، فيجب عليه أن يطيع المولى ويكون حجة عليه. وإذا لم يصل من المولى إلى العبد أي تكليف، وإنما مجرد احتمال التكليف، فإن العقل يتوقف في وجوب حق الطاعة وفي تنجيز التكليف المحتمل. ومن هنا انطلق الأصوليون إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن المقصود من البيان هو العلم أو ما بحكمه تعبدا كالظنون المعتبرة الدالة على التكاليف الشرعية. ثم يقع الكلام في جهتين أساسيتين في مبحث أصالة البراءة. الجهة الأولى في تاريخ هذا الأصل في علم الأصول، أعني تاريخ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجهة الثانية في أدلة حجية أصالة البراءة عند الأصوليين، خصوصا في القرون الثلاثة الأخيرة التي اهتم بها الأصوليون اهتماما بالغا جدا، وإن غفل عنها الأصوليون المتقدمون. يمكن أن نقسم تاريخ ولادة أصالة البراءة العقلية في علم الأصول إلى عدة أدوار. الدور الأول ما قبل الشيخ الصدوق، لم نجد أو لا يوجد أثر من أصالة البراءة العقلية، وحتى الشيخ الصدوق موقفه غير واضح، لأن في كلماته ورد أنه إذا لم يقم دليل على الإلزام في مسألة فيحكم بالإباحة، وهذه العبارة قد تدل على البراءة الشرعية لا على البراءة العقلية بمفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الدور الثاني دور الشيخ المفيد وتلميذه الشيخ الطوسي، وهذا الدور يمتد إلى قرن من بعد الشيخ الطوسي، لأن مدرسته العلمية حكمت حوزة النجف 100 سنة من بعده تقليدا لا اجتهادا على نحو العموم. لم يظهر من كلمات الشيخ المفيد ولا من كلمات الشيخ الطوسي أنهم أو أنهما كانا يعتقدان بهذه القاعدة، بل قد يقال يظهر من بعض كلماتهم خلاف هذه القاعدة، وهي في مسألة طرحت في علم الأصول بأن الأصل الأولي في الأشياء هو الحاضر أو الإباحة. في كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ورد هكذا: إن الاجتناب عن الوقوع في المفسدة أولى من جلب المنفعة. مع الالتفات إلى نكتة مهمة في شخصيتهما، وهي أن الشيخ المفيد يعتبر من أبرز علماء علم الكلام، ومؤلفاته في العقائد معروفة، ولا شك أن الشيخ الطوسي اتبع خطواته في علم الكلام، وهذه القاعدة تطرح في علم الكلام بأن الابتعاد أو الاجتناب عن الوقوع في المفسدة أولى من جلب المنفعة. على حد هذه القاعدة فإنه كيف نقول إن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد يوافقان على قاعدة قبح العقاب إلى بيان؟ هذا الدور الثاني. الدور الثالث الذي مر على حياة أصالة البراءة سلام الله عليها أنه أنها أصل مهم، ولذلك من ألطاف الإلهية أن أسس هذه القاعدة لأن تفيد المجتهد في كثير من المسائل الفقهية. الدور الثالث دور الذي بدأ من ابن زهرة، جاء بعد قرن من الشيخ الطوسي وصرح بهذه القاعدة بصيغة أنه الأصل في الأشياء هي الإباحة، وأنه بأي استدلال، أنه كلماتهم واستدلالاتهم مهمة في فهم كلامهم. قال لأن تكليف بغير المعلوم غير مقدور ومحال. المفسرون لكلام ابن زهرة تحيروا في كلامه أن التكليف الغير المعلوم مقدور، فكيف يقول ابن زهرة أنه غير مقدور ومحال؟ بل عنده هذه العبارة: قبيح ولا يصدر من المولى العزيز. فدفعوا هذا الإشكال عن كلام ابن زهرة بتوجيهات مختلفة، لعل من أفضلها أنهم قالوا يقصد من التكليف بغير المعلوم امتثاله التفصيلي، لأن الامتثال التفصيلي متوقف على العلم بالتكليف، فالامتثال التفصيلي مع الجهل بالتكليف غير مقدور. لا أصل التكليف على نحو الإطلاق. إذن ما يظهر من كلام ابن زهرة أن قصده من هذه العبارة التكليف بغير المقدور قبيح ومحال يقصد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن إلى ابن زهرة، يعني إلى الدور الثالث، لم نجد بصمات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الدور الرابع دور المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، ولعله أول من طرح المسألة وأشار إلى جذورها إجمالا هو المحقق الحلي رحمة الله عليه، حيث ذكر من أدلتنا على الأحكام الشرعية المعتمدة في مقام الاستنباط الدليل العقلي. والدليل العقلي يقرر بأحد الوجهين. الوجه الأول الاستصحاب، وأنه في مقام الشك يستصحب عدم جعل التكليف، فقد يقال أن هذا الاستصحاب إشارة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. التقرير الثاني، وإن كان طبعا هذا ضعيف لأنه اصطلاحا في علم الأصول نحن لا نرجع الاستصحاب إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا تعود القاعدة إلى الاستصحاب، ولكن قد يقال أنه كان يقصد هذه القاعدة من هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أنه لا يمكن التكليف بما لا يعلم، فإنه بمنزلة التكليف بما لا يطاق. وهذا التقرير الثاني أيضا بعيد عن القاعدة، لأن الكلام في القاعدة في تنجيز احتمال التكليف وعدم تنجيزه، فإن المشهور يذهبون إلى تنجيزه، عدم تنجيزه عفوا، والشهيد الصدر حسب مسلك حق الطاعة يرى تنجيز الاحتمال وتوقف حكم العقل. ولكن بحسب كلام المحقق الحلي أخذت هذه القاعدة طابعا للدليل العقلي، لأنه هو الذي بادر إلى التصريح بالدليل العقلي وجعل الاستصحاب والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق عقلا وهو قبيح. الدور الخامس هو دور الوحيد البهبهاني الذي اقتبس من كلام المحقق الحلي أو يقال من إبداعاته، أسس هذه القاعدة بهذه الصياغة وصرح بأنها قاعدة عقلية، والعقل يحكم فيما هو مشكوك من التكليف بقبح العقاب، وأن المكلف مطلق السراح ما دام لم يثبت عنده تكليف شرعا، إما بدليل عام أو بدليل خاص. لذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان قد يعبر عن ولادتها في عصر الوحيد البهبهاني. الذي يعبر عنه بالعصر الثالث من حياة علم الأصول، لأنه يعتبر مجدد للأصول. إلى هنا انتهينا من تاريخ هذه القاعدة، ولكنه وقع حول هذه القاعدة إبهامان أو خلافان ينبغي أن نشير إليهما ولو إجمالا. الأول أن بعض الأصوليين من عصر الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا توقف في هذه القاعدة في الخطابات التي ذات شبهة مفهومية، مثل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فإن مفهوم الصعيد مردد بين التراب وبين مطلق وجه الأرض. هنا لا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونحكم بأنه يجوز التيمم على كل ما صدق عليه وجه الأرض. ولكن هذا الإبهام أو هذا الشك والإيراد لا يضر بالقاعدة، لأن المراد من البيان هو حصول العلم عند المكلف بتكليفه، ما دام لم يحصل له العلم فإن عقابه قبيح. مع قطع النظر عن أن الخطاب الشرعي مفهوما مشتبه أو مبين. النقطة الثانية أو الإجمال الثاني الذي مطروح حول القاعدة هو في تطبيقات القاعدة. وقع خلاف في أن القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية أم أنها تختص بالشبهات الحكمية التي شأنها شأن الفقيه والمجتهد وليس عامة المكلفين. فصار خلاف، البعض قالوا بأنه لا تجري في الشبهات الموضوعية وإنما هي تختص بالشبهات الحكمية، ولكن الصحيح أنها تجري في الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية ولا فرق بينها أبداً، لأن القاعدة تفسر بأن المراد من البيان هو الخطاب الشرعي المعلوم عند المكلف، سواء كان هذا الخطاب متعلقه شبهة حكمية أم شبهة موضوعية. لذلك ما دام المكلف مثلا لا يعلم بنجاسة أحد الإناءين تفصيلا لا يجب عليه الاجتناب، لأنه ما عنده علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما المعين، لذلك يجوز له أن يرتكب أحد الإناءين بالشرب أو الوضوء ويترك الإناء الآخر. من خلال هذين الإبهامين نجيب عن إشكال الشهيد الصادق. وحاصل إشكال الشهيد الصادق رحمة الله عليه إن هذه القاعدة ليست من المسلمات عند الأصوليين، ومن ضروريات علم الأصول حتى لا تتحمل الإنكار، إذ وقع فيها خلاف في موضعين: الأول في الشبهة المفهومية، والثاني في الشبهة الموضوعية. والجواب عن هذا الإشكال أن القاعدة في حد ذاتها مسلمة عند الأصوليين، إنما الكلام في تطبيقاتها، هل تجري في الشبهات الموضوعية أم لا، وهل أنها مع الشبهة المفهومية تجري أو لا تجري. إذا فسرنا البيان بالعلم عند المكلف فإن القاعدة تجري حتى في الشبهات الموضوعية وحتى مع الشبهات المفهومية. إذن الإبهام في الموردين من حيث تطبيق القاعدة على بعض الموارد، وليس من حيث ماهية وجوهر القاعدة، فإنها مسلمة عندهم. وله أمثلة كثيرة، مثلا الاستصحاب بلا شك من القواعد الأصولية ومسلمة عند الأصوليين، ولكنه وقع الخلاف في بعض صوريات هذه القاعدة، مثلا هل تجري في الشك في المقتضي أو لا تجري، أم تختص الشك بالمانع أو مانعية الموجود. وهذا لا يعني أن أصل الاستصحاب ليس من مسلمات علم الأصول، فكم لها من نظير من قواعد أصولية مسلمة عند الأصوليين، ولكن وقع الخلاف في بعض صغرياتها أو بعض موارد جريانها. فتحصل إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من ثمرات المدرسة الأصولية في العصر الثالث من تطور علم الأصول للوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، ومن زمانه إلى زماننا أصبحت من الضروريات في علم الأصول ومن المسلمات. لذلك ينبغي أن ندخل في الجهة الثانية، وأنه ما هي الأدلة على إثبات هذه القاعدة في علم الأصول حتى تؤسس كقاعدة أصولية يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط، وسيأتي الكلام عن الأدلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.